ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير وشرحه والتعليق عليه الباعث الحثيث. والحقيقة أود أن أنبه على مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بما يرسل في هذه الأيام من رسائل جوال والنشرات في المساجد، يكتب فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناقلها كثير من الناس من غير دراسة ومن غير تفتيش عن أسانيدها، بل يكتبونها بعجرها وبجرها من غير الرجوع إلى العلماء الذين هم قادرون على التنقيب عن صحة أسانيدها. وهذا الأمر منكر جدا، وبخاصة الأحاديث الموضوعة التي عرضها علي البعض من الناس وأراني إياها في جواله. وفي الواقع، وقبل أن أذكر بعض النماذج عن هذه الأحاديث بمناسبة اشتغالنا بتدريس علم الحديث الذي هو من أشرف العلوم، فشرف العلم يكون بشرف مدلوله، فالعلم الحديث يدلك على صحيح أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذرك مما افتري عليه من الكذب وما لا يصح عنه، فيصحح مسارك إلى الجنة، جنة الخلد، ويفضح الكذابين الذين هم للكذب ولو بزعم نصرة الشريعة على رسول الله مستحلين عياذا بالله، قائلين نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، فلا مانع عندهم من أن يذكروا حديثا فيه وعظ شديد وزجر أكيد لإزعاج القلوب لتتوب لعلام الغيوب كما في زعمهم، ولو لم تصح عن النبي. غرضنا استقامة الناس. وقد رد عليهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري أن هذا الذي يزعم أنه يكذب للنبي فيخترع أحاديث ما قالها صلى الله عليه وسلم إنما هو يفتري على الله سبحانه وتعالى، لأن من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، فإذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب على الله، ولا ينجيه عند الله يوم القيامة إذا سأله سبحانه، كما في الحديث الذي خرجه البخاري ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، كلام إيش؟ كلام حساب سبحانه. فإذا حسبه الله وأنك كذبت على نبيه في الحياة الدنيا في حديث كذا وكذا وكذا، فلن يجيه عنده المعاذير هذه الزائفة، يا الله كذبت لنصرة شريعتك ولم أكذب على رسولك. هذا كله يدخل في قوله تعالى ولو ألقى، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره قال بعض المفسرين المعاذير بلغة أهل اليمن هي الثياب، لو ألقى الرجل ثيابه وتكون عليه ثياب ثوب فوق ثوب يعتذر إلى الله بما لا هو بما هو ليس بحجة في الاعتذار ما قبل الله اعتذاره. أرسل الله الرسل سبحانه مبشرين ومنذرين وأعذره في زمن عاش فيه وسمع فيه الحجج، فلماذا لم يعمل بالشريعة قبل الموت؟ ولماذا لم يتبع الرسول قبل الموت صلى الله عليه وسلم؟ فلا تنجيه هذه المعاذير عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو أن أكذب لنصرة شريعتك كما يصنع الصوفية وبعض الجماعات الضالة، يستحلون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو تمرير الكذب عليه بأحاديث يعلمون أنها كذب لكنها توافق معنى عندهم وهوى، فينشرونها من غير ذكر الإسناد وينشرونها من غير العزو هكذا مجردة. وقد ذكر ابن تيمية أن هذه صفة أهل الكتاب، أنك تجد عندهم آثار أو أقوال عن عيسى أو غيره من غير أسانيد. نعم، وأمنا تميزنا نحن أمة محمد بالإسناد بعلم الإسناد، فقد قال ابن المبارك رحمه الله الإسناد كما في مقدمة مسلم الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذا الذي يكتب أشياء ليوافق يكتب أحاديث ولو موضوعة يعلم أنها موضوعة ويترك بيان كذبها بزعم أنها توافق الجماعة وفيها معنى جميل فهو أحد الكذابين كما أخبر الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، قال من روى عني حديثا يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهذا كذاب أيضا يعلم أن الحديث موضوع وأن العلماء حكموا عليه أنه موضوع ومع ذلك يرويه، لما يقول فيه معنى جميل أو فيه معنى يوافق الهوى أو يوافق الجماعة، وهذا حرام باتفاق العلماء، ومن صنع ذلك فهو مستحق للتعزير الذي يردعه هو أمثاله، ولا يجوز تصديره في التدريس ولا في خطب الجمعة ولا في المحاضرات، هذا غير أمين. الذي يروي الأحاديث هكذا من غير تنقيب ليس بأمين في الشريعة، بل وأشد منه الذي يعرف أنها كذب فيرويها من غير أن يقول أنها كذب، نسأل الله العافية. نعم، ليش؟ لأن فيها معنى جميل، بل يهجم على الأحاديث التي توافق هواه هجوما في الرواية من غير دراية. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله عن بعض السلف أو عن بعض أهل العلم أن السفيه همه الرواية وأما العالم فهمه الدراية، فتجد أن العالم يحفظ أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لكن إذا جاء يحدث الناس ينتقي منها ما هو صحيح وحسن ويترك الضعيف والموضوع، أما السفيه ضعيف الرأي فإنه لا يبالي يروي الحديث هكذا جزافا ما دام أنها تدعم قولا له، يعني قال قول في المجلس فعنده هوى أن يصدق قوله، فبسرعة سريعة جدا بما أعطاه الله من ذاكرة وأنعم الله عليه وإذا به يبارز الله بهذه النعمة نعمة الذاكرة فيستعملها في غير شكر الله برواية الحديث الصحيح والحسن، وإذا به يروي الحديث المجهول الذي لا يعرف صحته لمجرد أن يريد أن يدعم رأيه في المجلس، هذا ما يجوز. يعني أنت لا تدعو لنفسك تدعو إلى الله، عندما تدعو إلى الله صحح مسار الناس إلى الله، اذكر لهم الصحيح فقط ولا تذكر لهم الشيء الذي يوافق كلامك ليكون كلامك متين عندهم فيكون لك جاه عندهم، هذا مراءات، هذه مراءات، بل مقصودك أن يعبد الله على بصيرة والحديث الصحيح هو البصيرة، الحديث الصحيح هو البصيرة هو العلم. فإذا ظل في هذا طوائف على هذا الذي ذكرناه، طائفة تعمدت الكذب واستحلته، طائفة لم تخترع الكذب بل تروي الكذب وتعلم أنه كذب عياذا بالله، وحذر النبي من هذا وهذا، فقال في الأولى كما في صحيح البخاري في حديث متواتر لفظيا، لأن التواتر كما ذكرنا ونحن نشرح هذا العلم العظيم قسمين، تواتر معنوي وتواتر لفظي، فهذا تواتر لفظي، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، في مسند أحمد وعند غيره يبنى له بيت من النار، الله أكبر ما أعظم عذابه، تصور يحيط به العذاب من كل مكان، إذ أن البيت له كم جهة؟ له 5 أو 6 جهات، من تحت نار، وعن يمينه نار، وعن شماله نار، ومن منامه نار، ومن خلفه نار، ومن فوقه نار، بيت من نار يبنى للكذاب على الرسول، حتى ولو زعم أنه يريد نصرة الشريعة، فإن هذا حجته داحضة، أنه يفتري على الله الكذب سبحانه وتعالى، ودعا إلى الله من غير أن يأذن له، هل أذن الله لك أن تكذب على رسوله تدعو إليه؟ ما أذن لك، بل بلغك عن طريق رسوله أن هذا غير محبوب عنده، وأنه متوعد بالنار، وأن هذه من كبائر الذنوب والتي جعلها بعضهم كالجويني كفر أكبر إذا كذب في الحلال والحرام، نسأل الله العافية، بني له بيتا من نار نعوذ بالله. وحديث آخر يدعو للتثبت، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، هنا الرواية ما فيها متعمد، أي إنسان يقول عن النبي ما لم يقل تبين أنه ما قاله، فهذا يتبوأ مقعده من النار فليلج النار، هذا أعم ظاهره من حديث من كذب علي متعمدا. نعم. الثاني يعرف أنه كذب فيحدث به، فهو أحد الكذابين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأدهشني أحد الوعاظ يوم أن أنكرت عليه في مجلس أنه روى حديث موضوع، أدهشني كلامه، فقمت أنكرت، قلت هذا الحديث يعني في أحد المجالس بينت أن هذا الحديث كما نص على ذلك بعض أهل العلم مكذوب على الرسول، فزعل ذلك الواعظ أني بينت، ليش زعلان الشيخ الفاضل ليش زعلان كما يقال لغة العامة فيه، قال ليش يبين الحديث أنه كذب، أنا ما قلت للناس أنه صحيح حتى يبين أنه كذب، لا إله إلا الله، إيش هذا المذهب الغريب، إيش هذا المذهب الغريب، معنى ذلك نعم أن ما ذكره من الصلاح، وهذا متفق عليه بين العلماء ما ذكر خلافا فيه، أن هذا باطل. قال أبو عمرو لا يجوز رواية الحديث الموضوع أصلا إلا مع بيان وضعه أنه مكذوب، أما تأتي في مجلس عامر بالناس والناس فيه كثر فتروي حديث تعرف أنه مكذوب نسأل الله العافية، فلا تحب أحدا يعقب عليك من الناصحين، وإذا عقب عليك غضبت، لما؟ بزعم أني ذكرت أنه حديث لكن ما قلت أنه صحيح، حتى لو ما قلت أنه صحيح مجرد ذكرك له جريمة، إذن الناس سيتعلقون به ويعتقدون أن سيد الناس حدث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فنصحك للناس الحاضرين حينئذ أن تقول لهم هذا يا إخواني حديث موضوع مكذوب ما قال الرسول هكذا. فلا، يقول أبو عمرو بن الصلاح لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه، فأما أن تقول للناس والناس كثر تقول لهم لماذا فلان يعقب عليه يعني أنا غضبان من تعقيبه. ليش غضبان يا أيها الشيخ؟ يقول أنا ما قلت الحديث الصحيح حتى يعقب علي، أنا قلت إنه حديث بس. سبحان الله، هذه النصيحة التي أمر بها رسول الله في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث ثميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هؤلاء العامة حضروا عندك الدرس لتستفيدوا، هذا النصح لهم، أن تذكر لهم حديث تعلم أنه موضوع، وتزعل أو تغضب على من بين ونصح وأنه لا يصح عن النبي لمجرد أنك ما ذكرت أنه صحيح. هذا مذهب باطل ورأي في الدين عاطل، أن يقول الرجل حديث أو يذكر حديث مكذوب ويصحح لنفسه ذلك، أن يذكره من غير أن يبين أنه موضوع وينكر على من بين أنه موضوع في المجلس نصحا للناس بزعم أني ما ذكرت أنه صحيح. ولو ما ذكرت أنه صحيح يجب أن تبين. نعم، بل أن ابن الملقن من كبار علماء الحديث رحمه الله قال في الحديث الضعيف أن هذا لا يجوز أو فيه وقفة، قال: إذا ذكر حديثا ضعيفا واستعمل ما يسمى بإيش؟ بألفاظ التمريض، يستعمل ما يسمى بألفاظ التمريض بعباراته مثل الروية، قال: لا يجوز هذا عند العامة. شف في الضعيف قال: لا يجوز. كيف بالموضوع؟ قال: لأن العامة إذا قلت لهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، وكمل الخطبة من غير تعقيب، نسأل الله العافية. طيب، هذا العام لما قلت أمامه روية، يقول ابن الملقن: تحمل عنك، ما يعرف أن روية معناها ضعيف، هذه ألفاظ واصطلاحات خاصة بأهل الحديث. ولماذا سمي علم المصطلح؟ من الاصطلاح، وهو كالمصالحة بين العلماء على ألفاظ لو أطلقت دلت على معاني. نصطلح أنا وأنت من العلماء على أننا إذا قلنا هذا حديث صحيح معناها متصل بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند لا منتهى من غير شذوذ ولا علة، فلتجنب تطوير العبارة اختزل بقوله حديث صحيح. اصطلاح، من يعرف هذا الاصطلاح؟ العلماء، ويعرفه بإجمال العوام بعض الاصطلاحات كحديث ضعيف كحديث صحيح. كذلك كلمة روية إذا قالها العالم العامة روية لا يسلم من التبعة، لأنه ما نصح، لأن العامة وإن كان هذه صيغة تمريض روية، لكنهم سينسبونها إلى من؟ سينسبونها إلى النبي. فكيف لو علم الملقن حال هذا الواعظ الذي قال للناس غير ناصح لهم وغير عالم بهذا الفن الدقيق المفيد الذي علوم الشريعة كلها ترتكز عليه، من تفسير من فقه، حتى قال بعضهم: الذي لا يعرف علم الحديث فهو أعرج. هو الخطيب البغدادي الذي قال عنه بالنقطة: كل العلماء بعد الخطيب البغدادي عيال عليه في علم الحديث، عيال عليه. ماذا قال؟ قال: الذي لا يعرف علم الحديث فهو أعرج، أنه أحيانا يرتكز على حديث صحيح لكن يعرج، ما عنده تمييز، أحيانا يبني الحكم على حديث ضعيف، فهو تارة يستقيم تارة نعم يسقط. فكيف لو سمعه يقول: يجوز رواية الحديث الموضوع ما دام أن المحدث لا يقول أنه صحيح، يتركها كذا مبهم، أعوذ بالله. ولكني ما تركت ذلك له، فبينت، قلت ما قلت قولك، يعني أنه يجوز رواية الحديث الموضوع ما دام أنك ما كذبت وقلت أنه صحيح تركته مبهما يجوز؟ باطل. لما؟ لأن أبو عمرو بن الصلاح قال لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه. فإذا قال قائل إيش هذا تستدل بكلام العلماء؟ هل هي حجة؟ العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، كيف تقول لأن أبو عمرو؟ قلنا ذلك لأن أبو عمرو بن الصلاح عنده حجة وعنده دليل على ذلك. نعم، ما هو؟ حديثان بل ثلاثة. الحديث الأول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة وقد عرفتموها. فالذي يروي الحديث مبهما هكذا من غير تنقيب ومن غير تعقيب ببيان وضعه فهو إيش؟ غير ناصح، غير ناصح ولا لا؟ فإذا خالف حديث الدين النصيحة من جنس قول النبي الحج عرفة، يعني جعل معظم الدين النبي النصيحة، كما أنه جعل معظم الحج صلى الله عليه وسلم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فانظر عظمة النصيحة في الإسلام، جعل النبي معظم الدين النصيحة. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين. فأنت وأن تروي حديث الموضوع نعم ما اخترعته لكنك كذاب. لما؟ لأنك رويته من غير بيان وتحذير. نعم. الثالث باللزوم، يفهم باللزوم أنه ما يجوز التحديث بالموضوع إلا مع بيان وضعه باللزوم. كيف؟ في مسند أحمد بإسناد حسن عن أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فقولك من قال علي فلا يقولن إلا حقا هذا حصر، فإذا قلت غير الحق وعلمت أنه غير حق فهنا تكون خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان روايتك الحديث مع عدم معرفة الصحة من الضعف يعتبر مخالفة لهذا الحديث، يعني حديث مبهم شفته في رياض الصالحين أو في كتاب عفوا من الكتب فرح ترويه، أو رسالة جوال رأيتها فرح ترويها. فإذا كان كلام النبي هذا يتضمن الإنكار عليك أنك رويت مجهول حديث مجهول عنه لا تعرف صحته من ضعفه، لأنه قال فلا يقولن علي إلا حقه، وهذا يتضمن دراسة الحديث قبل روايته ومعرفة صحته من ضعفه. فإذا جئت ترويه نعم من غير تثبت خرجت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو خالفت قوله فلا يقولن علي إلا حق. فكيف من يعرف أن الحق في هذا الحديث أنه كذب ويرويه؟ أشنع ولا لا؟ أشنع. فهذه ثلاثة أحاديث في إبطال حجة هذا الذي يذكر حديث مبهم ويتلقاه عنه الناس ويعتذر لهم بزعم أني ما ذكرت أن هذا الحديث إيش صحيح. فلا بد حينئذ من العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. نعم. والحقيقة أني أريد منكم الآن يا أهل الحلقة أن تكتبوا للناس في رسائل الجوال فتوى الإمام أحمد تنشرونها بين الناس، ومن كان عنده الفكرة الحاسوبية المبتكرة من نشر آلاف الرسائل مجانا، فليصنع وجزاه الله خير. والله لو كان هذا الكلام الذي يقوله معروض على النبي صلى الله عليه وسلم لأحب نشره، وهو أن تنشر عن الإمام أحمد رحمه الله الفتوى التي فيها بيان أنه لا يجوز تبني الأحاديث من رسائل الجوال ونشرها بين الناس ولا من بطون الكتب حتى يتعرف الناقل والناشر لها عن صحتها، يدرس صحتها إن كان عالم، وإن لم يكن عالم نعم فيصنع ما بوسعه من الوصول إلى الحكم على الحديث قبل نشره. وهو قول آل بن تيمية في المسودة، المسودة في أصول الفقه، فاكتب نقلا عن كتاب المسودة سئل الإمام أحمد، اكتب هذه الرسالة احفظها الآن مني واكتبها رسالة جوال ولو بالمعنى، سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له إن عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى أن أحدث منه؟ يعني السائل يقول لا تمييز عندي، اكتبها في رسالة الجوال بين قوسين. قال الإمام أحمد، وكان كلام السلف قليل كثير البركة ما طول، قال لا، حتى تسأل أهل العلم يعني المختصين بعلم الحديث قبل أن ترويه للناس. فهذا معناه أنه لا يجوز لهؤلاء اليوم أن يتلقوا هذه النشرات في المساجد وينشرونها بين الناس هكذا جزافا على عواهنها بعجرها وبجرها من غير تثبت، ولا يجوز أن يكتبوا أو أن يستجيبوا لذلك الذي كتب في آخر رسالة أنشر تؤجر، لا إله إلا الله، أنشر إيش؟ أن تتحمل هذه التبعة؟ أنت ليس عالم حديث، مجرد أنك جاءك حديث رأيت أنه مفيد نعم تريد ربما أن يكون لك نصيب من مراعاة الخلق، والله فلان بن فلان أرسل لي حديث مفيد، وهل كل حديث ظاهر الإفادة صحيح؟ ليس كذلك. خذ مثلا حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، ما أجمل المعاني. والله لو اختصر عليه في خطبة جمعة فقال الخطيب الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إلى آخر هذا الحديث لكان يكفيه في الخطبة الأولى كلها أن يقول هذه المعاني العظيمة، معاني طيبة، لكن ما يصح الحديث ما يصح، لأن في إسناده وإن كان خرجه الترمذي أبو بكر بن أبي مريم، وحديثه لا يصح. فليس كل حديث مفيد صحيح، أو كما يقول العامة يخوفونك إذا قلت لهم هذا حديث ضعيف، كيف ضعيف يا أخي هذا مسند؟ إيش يعني مسند عندهم؟ أن الخطيب قال رواه أحمد، الإمام أحمد ما اشترط الصحة، وأبو داود ما اشترط الصحة، والترمذي ما اشترط الصحة، والبيهقي كذلك، والحاكم، وبخاصة أكثر ما يغر الخطبة الجهال إذا قال الحاكم صحيح على شرطهما، فتنتفخ أوداجه عندك الخطيب، وأنت إن كنت من الحديث تنكر عليه لربما، وقال لك شوف يقول الحاكم صحيح على شرطهما، يعني يقعد مكانك لا تنكر عليه. طيب الحاكم قال عنه ابن تيمية لما علق على حديث مشهور إلى الآن يعمل به الشافعية قريب من مسجدنا هنا أمتار سنين وهم في صلاة الفجر يقنتون، فبلغت المسؤولين عنهم فأوقفوا عن هذا الدعاء سنين وهم يدعون بعد صلاة الفجر في أثناء صلاة الفجر، إيش دعاء القنوت، قنوت الفجر هذا محدث، في حديث صححه الحاكم
حديث أنس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال النبي يقنط في الفجر حتى توفي. هذا الحديث وين قال حاكم صحيح؟ لكن ابن تيمية يتعقب الحاكم بقوله وهذا حديث ضعيف. والحاكم واسع الخطو في الحكم بالصحيح، بل أنه سود صفحات رحمه الله وفي مستدركه ولم يحصل له التبييض إلا في الثلث الأول من الكتاب، فتجد الثلث الأول أنظف أسانيد مما بعده من ثلاث أرباع أو الثلثين الآخرين. أنا توافته المنية بعد تبييض الثلث الأول من كتابه، ولم يسعفه الوقت لكي ينقح بقية الكتاب، فتجد فيه بواطيل أحاديث أحيانا موضوعة يقول عشرة البخاري ومسلم. نعم، ومثال ذلك الحديث المشهور بين أحيانا بعض المتفقهة في هذا الزمان، متفقهة يحضر لهم كثير من الناس من سبيل الفقه يروون حديث العباس ابن الفضل الأزرق الذي قال عنه يحيى بن معين كذاب خبيث، وهو الحديث الذي في بعض أسانيده نكارة فظاعة، وهو ولد أبو لهب وأنه تفل في وجه النبي عياذا بالله وكان يسب النبي، فقال النبي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه أسد، فمعنى ذلك نغسل الإناء الذي ولغ فيه الأسد سبع مرات أخذا بهذا الحديث. كما ذكرت لكم من قبل، الرجل إذا لم يعرف الحديث كما قال عنه الخطيب بغدادي فهو أعور أو فهو أعرج، فإن هذا الحديث أصلا كذب في إسناده كذاب، وهو العباس الفضل الأزرق، فلا يجوز اعتماد الحديث الضعيف في التقرير حكم شرعي. فكيف إذا كان موضوع أو شديد الضعف؟ من باب أولى وأحرى. فانظر كيف هذا خسر الناس المياه الكثيرة لأجل غسل الوعاء الذي ولغ فيه الأسد سبع مرات، بزعم أن النبي سمى الأسد كلب، فإذا ينطبق على الأسد حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. لما هذا النقل والتفسير لكلمة كلب، لكلمة أسد، وأن من معانيها وأن الأسد يدخل في الكلب فيكون الغسل من إناه سبع مرات لحديث موضوع أو شيء ضعف؟ فكيف يركن إلى حديث مثل هذا في تقرير حكم شرعي؟ هذه الفتوى انشروها بين الناس أنه لا يجوز لهم نشر رسائل الجوال التي تضمن أحاديث، وبخاصة هذه الأحاديث الطوال غريبة، حديث يعني يكتب في أربع أو خمس صفحات كله غرائب وعجائب. نعم، مثل دعاء طويل من قاله إيش غفر له، ومن هو علمه إياه جبريل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كذب. وكحديث أبي الدرداء احترق بيتك يا أبي الدرداء، قال لم يحترق لقد قلت كلمات، ثم ذكر تلك الأدعية التي ورثها عن النبي، فذهبوا وجدوا فعلا بيته لم يحترق. نعم، ويتناقلونه بنوع من الحزن أو بنوع من التفكر والتعجب، ولا يعلمون أنه إذا لقنوا العامة دعاء لحفظ البيوت ولم يصح النبي يكون لقنوهم بدعة، لأن العمل بالحديث الضعيف كما قال علامة الألباني في إثبات خصلة مستحبة لم ترد بدعة، قال العمل بالحديث إثبات خصلة مستحبة لا يجوز، فيكون العمل حينئذ بدعة بالحديث الضعيف، كما قال شيخنا العلامة صالح الفوزان يقول لا يجوز رواية الحديث أو أن الحديث الضعيف العمل به إذا ثبت ضعفه بدعة، يعني في إثبات خصلة مستحبة بحديث ضعيف هذا لا يكون علم، لأن العلم اليقين أو غلبة الظن، والحديث الضعيف شك أو غلب الظن بأنه ما قاله النبي، فلا يكون معتبرا فيما يسمى علما، فلا يجوز الاعتماد عليه حينئذ. فإذا انشروا هذه الفتوى العظيمة عن الإمام أحمد أنه لا يجوز لأحد أن ينشر حديث عن رسول الله عبر رسائل الجوال أو نشرات في المساجد أو كتب أو كتيبات يهديها للناس إلا مع معرفة ما فيها من صحيح وضعيف، وأن يكون الذي بين حال هذا الحديث من أهل العلم بهذا الفن. هو للشيخ العلامة الألباني جهود عظيمة تشكر ولا تكفر في هذا الفن، فجلى قلمه في التحقيق والبحث والتفتيش والتنقيب على 50,000 حديث أو أكثر. فما يتكلم تجد واعظ بحديث كما ذكر لذلك بعض القضاة، قال لا أقدر على أن أخطب جمعة أو أتكلم إلا وقد نظرت واستفدت من علم الشيخ ناصر في الحديث. وسار يذكر الشيخ رحمه الله حتى على منبر الخلفاء الراشدين منبر المدينة فيقول حسنه الألباني ضعفه الألباني، حتى قال بعض العامة هذا الألباني في عصر البخاري من كثرة ما يذكر حتى ظنوه أنه من القدماء من أهل العلم رحمه الله، فاستفد منه. فإن له كتب رحمه الله بين لك فيها الصحيح من الضعيف في معظم ما تقوله وتذكره. وهذا لا يعني أن يتكاسل الطالب في طلب علم الحديث فيقول يكفيني تصحيحات الشيخ ناصر، هذا غلط كبير، كان يكره ذلك الشيخ رحمه الله. لما؟ لأنه إذا عرض كلام الشيخ بكلام من تقدم أو بكلام معاصر له فكيف ترجح؟ فلا بد أن يكون عندك قوة علمية تستطيع بها أن تعرف الراجح ما ذكره الشيخ ناصر أما ذكره غيره من أهل العلم. وبخاصة وقد قال حافظ بن حجر إذا اتفق المتقدمون على تضعيف حديث فلا يقبل خبر المتأخرين أحد من المتأخرين في التصحيح. هب أن الشيخ قال صحيح، وما ظفر الشيخ باتفاق المتقدمين كأبي زرعة وابن أبي حاتم والبخاري والإمام أحمد وغيرهم على تضعيف حديث، ما بينهم خلاف فيه. فالشيخ ما اطلع على هذا الاتفاق وحسن الحديث باعتبار طريق منكرة ظن أنه يمكن أن تكون شاهد فحسنه. فنرجع إلى إيش؟ إلى اتفاقهم أن هذا ضعيف، نعم، وغير ذلك من المسائل التي يحتاجها طالب العلم في الحكم. فلا ينبغي إذن أن يختصر، لكن له على الأقل مبدئيا إذا عرف الشيخ أنه صح حديث ولا يعرف له الشيخ معارض أن يستفيد، وهذا خير من أولئك الذين أصلا لا يسألون العلماء ولا يستفيدون من علمه فيبثون الحديث برسائل الجوال أنشر تؤجر، نسأل الله العافية، بل أنشر تؤزر حتى يعرف صحة الحديث من ضعفه، أن إذا رويت مجهول لا أعرف صحته مأزور غير مأجور. ولو أصبت يعني افرض الحديث صحيح في ذاته ثم نشرته عبر 500 رسالة جوال من طريق الحواسب الآلية، فسألني واحد من الحديث أنت نشرت هذا الحديث صحيح؟ يقول والله ما أدري، بس يا أخي فيه معنى جميل، سبحان الله لكن صحيح ما أدري. ثم فتش عن إسناده وإذا به ما شاء الله حديث صحيح، أنت آثم لأنك سلكت مسلك خطأ ونشرت الحديث من غير أن تعرف هل هو صحيح أم ضعيف. هذا يشبه كقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان السند ضعيف لكن المعنى صحيح، من قال في القرآن برأيه فأصاب فليتبوأ مقعده من النار. يعني حدث حادث بمعنى الآية من غير أن يسلك مسالك العلماء في التفسير. حدث هكذا حدث. فجاءه رجل من الغيورين على كلام الله وتفسيره، قال يا أخي تفسير الآية هذه موروث عن السلف صحيح المعنى؟ يقول والله هذا الذي تبين لي وليس له من أهل العلم وليس له دراسة بهذا. ففتش فوجد ما شاء الله أن تفسيره وافق الحق. آثم لأنه لم يكن له دراية بهذا العلم فأصاب رمية من غير رامية، ولم يكن له قواعد فهو آثم لأنه سلك مسلك خطأ وهو الحدس. وابن عباس وعظنا موعظة جميلة رواها ابن أبي حاتم ذكرت عنه وينظر في إسنادها لكن ما أجملها. قال أيها الناس، أو قال عفوا، إن الرجل ليفسر الآية في كتاب الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ويظن أن المعنى صحيح وهو يهوي بذلك التفسير في النار. كيف؟ قال يعني أضرب لكم مثال، مع أنه ما قال أضرب لكم مثال لكن هذا هو المعنى. فذكر مثالا على ذلك فقال قول الله تعالى في أهل الكهف، فلبثوا في كهفهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فقال لو سئل أحدهم يعني كم لبث أهل الكهف لقال 309 سنين. قالوا هذا غلط، لأن الله ذكر مقالة المتخرصين ولم تكن مقالة جزم وحزم بأن هذا هو الحق. أليس بعد ذلك قال والله أعلم بما لبثوا؟ فالسياق هذا لا يدل على أن هذا مجزوم، لأن الذي يذكر الحق قلت قال الرسول إنما علم بالنيات، هل يجوز بعدها نقول والله أعلم قال النبي ذلك ولا لا وأكون في ذلك مثبت؟ نعم. فالمقصود أن لا أنه لا يجوز كذلك أن يتكلم الرجل في كتاب الله بالحدس والرأي من غير أن ينظر إلى المعنى. وأذكر لكم أشياء تعرفونها أنتم معاصرة لكم في التعرض لكتاب الله بالتفسير من غير رجوع لكلام السلف. نعم. فمن ذلك وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وقد ذكرت هذا في خطبة جمعة تحذيرا، فيرسم بعضهم قطرة تخرج من صنبور كبيرة الحجم مثلا وبجانب هذه القطرة عن يمينها وعن شمالها أشجار مائلة ذات اليمين وذات الشمال يعني كالميتة أو نحو ذلك من التعبيرات التي تدل على أنه إذا انقطع الماء ماتت الحياة. ما الدليل؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني إذا انقطع الماء تموت الخلائق. والتفسير الصحيح آية أخرى، وما أحسن تفسير القرآن بالقرآن، فأول ما يفسر بالقرآن إيش؟ القرآن. فجاء في آية أخرى قوله تعالى الله خلق كل دابة من ماء، فمعنى وجعلنا أي أصل خلقت كل كائن من إيش؟ من ماء، وليس أنه إذا انقطع الماء ماتت البشرية كما قال تعالى الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع، على رجليه مثل الكنغر تجده يمشي على رجلين بس، ومنهم من يمشي على أربع مثل البعير والحصان والحمار، ومنهم من يمشي على بطنه كالحية. فهذه كلها خلقت من ماء، وليس معناه أن انقطع الماء ماتت الحية وماتت الكنغر ومات الحمار. مفهوم؟ هذا مثال، مع أنه مسلم عند العامة الآن. لو أنك سألت عامة كثر في مجلس قلت لهم ما الدليل على أنه إذا انقطعت المياه ماتت الحياة مباشرة، وجعلنا من ماء كل شيء حي مباشرة من غير النظر في معاني الآية، نسأل الله العافية. آية أخرى مشهور هذا أيضا عند العامة، أقول مشهور جدا هذا عند العامة، وهو النهي عن الحلف، فينصح عامي آخر نعم جازما وقد سمعه يحلف فيقول له إيش؟ ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فيقول الآخر ربما أستغفر الله أستغفر الله، وهذا باطل، لأن معنى قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم يفسر آخر الآية أولها، أن تبروا وتتقوا أي لا تجعلوا أيمانكم مخالفة للتقوى والبر، فيقول أحدكم آثما في يمينه والله ما عد أصلي أو والله ما عد أصل رحمي عياذا بالله، وإلا فالنبي حلف لتأكيد أمر مهم في أكثر من ربما 30 موضع، والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، هل النبي جعل الله عرضة لإيمانه لما قال ما تدخل الجنة حتى تؤمنوا وحلف على ذلك؟ نعوذ بالله. وهكذا آيات، فكيف من يتصدر للوعظ والتعليم ويفسر كلام رب العالمين بما يتفق مع آراء الجماعة؟ كما ذكر لي قاضي من إخواننا زارني قريب فذكر خبر مفجع أن الأمر ليس قيل وقال بل بالإسناد العالي، ذكر عن رجل أنه حضر مجلس فيه رأس كبير من جماعة التبليغ، وإذا به بعد كلمته الضافية كما يقال بلغة التشجيع للوعاظ اليوم كلمة ضافية للشيخ، المقصود قال له ما الدليل على أنكم تخرجون على مشروعية خروجكم 4 أشهر؟ قريب هذا يعني ليس من بعيد، أو ليس كلام للمجلات وقيل وقال ولم يثبت منه، وإذا به يقول كخبر البداهة يعني فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فشيء غريب، فسر القرآن بما يوافق طريقة الجماعة، وهذا تحريف لكتاب الله، هذه المهلة أمهلهم الله إياها في العهد الذي بين النبي والمشركين أن يبقوا في الأرض 4 أشهر في المشركين، وليست في هؤلاء الجهال الذين يخرجونهم دعاة إلى الله يبقون 4 أشهر برا، لا، هذا تحريف لكتاب الله بما يتفق مع آراء الجماعة. ومن ذلك تكفير الدول المسلمة كما أنكر، أو توبيخ دولة الإسلام المسلمة هذه المملكة العربية السعودية، توبيخها بآية كما أنكر على عايض القرني الواعظ عندما استدل على تقصير المملكة العربية السعودية في أو كلام سيكون مفاده ذلك في أي شيء، في مسألة مناصرة العراقيين ضد الأمريكان، فقال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ففهم من قرأ كلامه أن الدولة المملكة العربية السعودية قد خالفت هذه الآية، لأنها ما نصرت العراقيين ضد الأمريكان فهي مخالفة لهذه الآية. وهذا ليس هو التأويل الصحيح لهذه الآية، وقد قال الله في بقية الآية سبحانه وتعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أولا نحن بيننا وبين أمريكا ميثاق، فلو عدت أمريكا على دولة أخرى وبيننا وبين أمريكا ميثاق، هذا إن كان بيننا وبينهم عهد، لا يجعلنا نحارب هذه الدولة أو نثير الناس لمحاربتها أو نثير أهل وطننا لمحاربتها بالسيوف بالرشاشات والقنابل والتفجير ونحو ذلك. هذا غلط. ويفسر لك ويبين لك أن تأويل الآية ليس هذا معناه. حادث أبي جندل، كان بين النبي وبين كفار قريش ميثاق، إن جاء أحد منكم من كفار قريش أرجعوه لنا. طيب جاء أبو جندل، ولما يكتب العقد فقال الكافر ذاك الذي حضر عند النبي، هذا أول الميثاق ارجعوه. قال لم نكتب بعد، قال ارجعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعوه. شف معنى قولهم هذا للنبي خالف الآية، معاذ الله، فعل النبي مفسر الآية لا يخالفها، لأنه بينه وبين كفار قريش أصبح الآن ميثاق، قبل النبي الميثاق أن يرجعوه، قبله فأصبح ميثاق. فما أرجعه النبي مع أنه ذكر كلاما يحرك العاطفة، وهذا اللي نقوله دائما، لا تتجاوب مع العاطفة في الحكم على غزة وأحداث غزة. حكم إيش؟ الحديث والدليل وعمل النبي في وقت القوة والضعف. فانظر ماذا قال، قال يا قوم ترجعوني إلى الكفار وقد عذبوني. لو كان حاضر من هؤلاء الحمقى النوكة في ذلك المجلس قال والله ما حد يمس أحد ويرجعه، لا إله إلا الله. هذه عاطفة، نص النبي ارجعوه، هذا نص حديث لا يجوز مخالفته، لأنه النبي يعلم من الله ما لا نعلم ولا لا. فمقتضى العاطفة وش الآن اللي يسمونها، وهي الهوى، وهي كما قال العلامة العثيمين، العاطفة إن لم تظفر إن لم تضبط بالشرع فهي عاصفة. صحيح هذا، فتعصف بهم الأهواء الآن، أنك إذا بينت الجهاد السني وبينت أن اليهود لا ينبغي أن يستثاروا بالمقاتلة في وقت الضعف، قال العاطفيون أنت الآن تضاد الجهاد في سبيل الله. فالمقصود أنه ينظر النبي كيف كان في المدينة في وقت الضعف مع اليهود، يزور غلام يهودي في بيته ما قاتله، لماذا لم يقاتلهم وهم كفرهم أشد من الآن؟ من أي جهة؟ من جهة النبي حاضر بينهم ويرون الحجج والبينات ويسمع كلام ويسمعون كلامه ولا يؤمنون، هذا أشد ولا لا؟ مع ذلك النبي لم يقاتلهم، فكيف قد بعد العهد بالنبي الآن ومع ذلك لم يقاتلهم، بل صالحهم كما في صحيح البخاري، وخيبر يومئذ صلح وما تدرع المرهون عند يهودي. فهم لا، يقول لا، القتال على كل حال مع اليهود. والعالم الذي يدعو للصلح كالعالم بن باز دعا للصلح منتهك العرض عندنا، فشنع القرضاوي على شيخنا العلامة بن باز أن قال لا بأس بالصلح مع اليهود بأدلة، فشنع عليه، فرد عليه الشيخ بن باز بما أفحمه بعد أن تشنع عليه القرضاوي. القرضاوي أصلا يقول أن ما في جهاد هجوم، فقط جهاد دفع. ثم كلمه واحد من إخواننا في قناة فضائية وهو يقول ذلك، قال فرد علي بما هو ليس يعد عند أهل العلم بعلم، إنما هو الرأي. فقلت له كيف ما في جهاد هجوم؟ ثم لعله ذكر بعض الآيات له، أو قال يعني بتاخذ سيفك وبتروح للأعداء تهاجمهم وكذا وكذا، لم يذكر آية أو حديث، بل أن الجهاد على قسمين، قسم منه دفاع وقسم منه هجوم، عند القوة والقدرة والجيش فهجوم، مثل ما كان النبي يغزو له غزوات، معناها إبطال فعل النبي. ألم يغزو النبي بني عبد المصطلق كما في صحيح البخاري؟ غزاهم ولا لا؟ غزاهم. فهذا يدل أن الغزو من الجهاد، لكن وقت الضعف يكون جهاد دفع، وعند عدم القدرة على الدفع بحيث أنك لو جاهدتهم مدافع عن نفسك بالمقاتلة زادوا عليك قتل، تسالم وتصالح أو تهاجر أو تكف يدك إذا كانت المفسدة أقل بكثير مما لو قاومت. المقصود أن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد وتكثير المصالح. إذن هذا هو المعنى، ليس معنى إن استنصروكم أنك ينبغي أن تناصر المسلمين وأنت في ضعف وهم في ضعف فتزيد الطين بلة. فبدل أن تكون في دولة فيها سلام يدعى فيها للعلم المعلم بشريعة الرحمن والرسول عليه الصلاة والسلام مستريح، وإذا بك تجر على الدولة ويلات بأنك تناصر الدولة الضعيفة تلك، وتلك الدولة القوية معها 500 دولة، ثم يأتون ويحولون دولة الإسلام إلى جمرة من نار لا يدرس فيها العلم كله، نسأل الله العافية. ها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك ما يصلح أي إنسان للقيادة والملك، ما قال في طالوت إيش فضله الله، إيش فضله الله بالعلم، قال وزاده في إيش قال زاده بسطة في العلم والجسم. فالمقصود أن الملك لا يقدر عليه أي أحد حتى يأتي هول الشبيب الطائشين ويتملون زوان الحكم، وأنهم لو حكموا لفعلوا وفعلوا. الحكم مسؤولية عظيمة ويحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى تدبير ويحتاج إلى استشارة العلماء. وانظر الآن البقعة الواسعة الشاسعة التي يحكمها حكامنا الآن، هل يمكن لو أخذوا هؤلاء الحكم يوم واحد، يوم واحد انظر ماذا سيحصل في البلد من حروب وطيش. فنشكر الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من أمن وحكمة، ونسأل الله أن يزيل ما فيه مخالفة، لأن ما كان فيه نقص يزول بالمناصحة، ولكن ما يزول بالإثارة إثارة الفتن. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. اسمعني شوي من الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ما ذكرنا بعض الأمثلة، من الأمثلة حديث الأعراب اللي انتشر فينا بين الناس في الانترنت وغيرها من رسائل الجوال. نعم، والذي في آخره ذلك الكلام القبيح الفظيع، لو حاسبني الله يعني على ذنوبي لحاسبته على مغفرته، ولا يليق هذا، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والحقيقة أحاديث كثر، يكفينا المبدأ الآن، يكفينا الأمثلة كثيرة كثيرة، لكن يكفينا هذه القاعدة أن لا نروي إلا ما هو ثبت. ومن ذلك مثلا الحديث الذي يروى في سنة أبي داود فيما يقال، يقول الإنسان بعد صلاة الفجر أو إذا أصبح حسبي الله الذي لا إله هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم 7 مرات. هذا كما قال علاء بن الألباني موضوع كذب. وحديث اللهم أجر من النار 7 بعد المغرب بعد الفجر إسناده لا يصح. وحديث الخروج أو الدخول اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله دخلنا وعلى ربنا توكلنا إسناده لا يصح. وحديث لو أنهم جعلوا الشمس على يميني والقمر على شمالي على أترك هذا الأمر ما تركته إسناده ضعيف كما قال علي بن الألباني. وحديث اذهبوا أنتم الطلقاء قالها لكفار قريش إسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كثيرة، فينبغي الإنسان أن يتق الله فيما ينشره. حديث طلع البدر علينا، وهذا منتشر الآن وينغم بأنغام بدعية، ويظهر بعض من يسمعه الشوق وهو ما يصح، بل فيه معنى المنكر أن ثنيات الوداع من جهة تبوك، فكيف يجعل من جهة مكة كما حققه ابن القيم وغير ذلك من الأحاديث. نعم، فينبغي التثبت من هذه الأحاديث التي تنشر، بل ينبغي أن تطوى ولا تروى. أي نعم.